السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فوقفنا عند كتاب الحجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الحجر في لغة العرب المنع والتضييق. الحجر في لغة العرب المنع والتضييق، لذلك سمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يرتضيه العقل. وسمي أيضا الحرام حجرا، كما قال عز وجل: وحجرا محجورا، يعني حراما محرما. والحجر في الاصطلاح الفقهي منع المالك من التصرف في ماله، منع المالك من التصرف في ماله. الأصل في الإنسان أنه حر ومكرم، هذا هو الأصل في الإنسان، وأنه لا يجوز تقييده بحال إلا في ظروف استثنائية طارئة. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فالأصل في الإنسان الحرية، والأصل في الإنسان أنه مسلط على ماله، يفعل فيه ما يشاء وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. لكن هذه الحرية ليست مطلقة، بمعنى أنه ليس للإنسان أن يتصور كونه حرا يفعل ما يشاء ويتصرف ما يشاء، بل إن الشريعة ضبطت هذه الحرية بضوابط وقيدتها بقيود تعود على الشخص وعلى الآخرين، تعود على المنفع عليه وعلى الآخرين. وقد يحتاج الإنسان إلى ضبط لحريته وتقييد له، بمعنى أنه يمنع من التصرف في ماله، وذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره. فإما أن يكون النفع عائدا إليه أو عائدا إلى غيره، وهذا ما يسمى الحجر. هذا الذي يسمى الحجر، يعني يحجر عليه، يمنع من التصرف. ولذلك حينما نتأمل في مسائل الحجر نجدها أنها على قسمين: حجر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لحق الغير، وحجر لحق الشخص ذاته، الشخص ذاته. فيتصور بعض الناس أن الحجر إنما هو لحق الغير فقط، كما يعني يتبادر إلى الذهن. لا، أحيانا يحجر على الشخص بذاته، يمنع من التصرف في ماله، وذلك صيانة له وحماية لماله، لكونه لا يحسن التصرف مثلا في هذا المال، كما سيأتي بيانه وتوضيحه. إذن الحرية هذه التي كفلتها الشريعة للإنسان ليست مطلقة، أحيانا تحتاج إلى تقييد، وهذا التقييد يكون في جانب الأموال بما يسمى بالحجر. الحجر على تصرف الإنسان، الحجر على تصرفاته، وهذا الحجر يأتي بالمنع، وقد يأتي بالحبس أحيانا. وعلى هذا جماهير أهل العلم إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى منع الحجر على المفلس بالحبس، وهو نظر إلى أصل الحرية ومقصد الإسلام من حرية الإنسان. لكن أبا يوسف ومحمد بن حسن صاحبه قالوا بقول الجمهور أنه قد إذا رأى ولي الأمر أنه لا يرتدع إلا بالحبس حبس، لا يرتدع بالحبس إلا حبس. إذا كما ذكرنا، هذا خلاصة هذا الباب، أن الحرية المطلقة التي كفلتها الشريعة للإنسان فيها استثناءات، وهي التقييد والمنع والتضييق على الشخص لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى راهن لحق المرتهن، ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورث، وقن ومكاتب لحق السيد، ومرتد لحق المسلمين لأن تركته في، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم، ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. إذن هذا النوع الأول من أنواع الحجر، وهو الحجر لحق الغير، الحجر لحق الغير. والحجر لحق الغير أنواع: أولا الحجر على المفلس لحق الغرماء، وهذا هو مقصود هذا الباب أو هذا الكتاب، هو الحجر على المفلس لحق الغرماء، أن يحجر على مفلس لحق الغرماء، كأن يستدين رجل من مجموعة وهؤلاء الدائنين يطالبونه وهو قد أفلس، أو كان عنده مال لا يفي بالدين، فهذا يحجر عليه، وذلك لما لأجل ماذا؟ لحق من؟ الغرماء، لحق هؤلاء، يحجر عليه لحق الغرماء، بمعنى أنه يمنع من التصرف في ماله، أو يمنع من التصرف في شيء من الأمور، وذلك لحق الغرماء. وقد يكون المنع تقييدا لحركته، وذلك بحبسه إن كان مماطلا كما سيأتي. وعلى راهن لحق المرتهن، مضى معنا كتاب الرهن، مضى معنا كتاب الرهن، وقلنا بأن الراهن لا يجوز له أن يتصرف في إيش؟ في الرهن. لماذا؟ لأنه مشغول بإيش؟ مشغول لمن؟ مشغول المرتهن. فالرهن مشغول للمرتهن، بمعنى أنه فيما لو إذا لم يستطع السداد بيع هذا الرهن وأخذ المرتهن حقه. إذن وعلى راهن لحق المرتهن، هذا حجر. ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. لا يخفاكم بأن المريض نوعان: مرض عادي ومرض مخوف. المرض المخوف هذا اللي يطلق عليه الناس ما هو؟ مرض الموت، أو يقولون فلان ميؤوس منه، أو فلان مخطر أو خطر على خطر، يعني عافانا الله وإياكم فيه مرض شديد مثلا، في الغالب لا ينجو منه، يسمى المرض العضال. هذا طبعا له أحكام في تصرفاته لا يخفاكم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمن طلق في مرض موته المخوف هل ينفذ طلاقه؟ الجواب لا، لا ينفذ طلاقه. لماذا؟ خشية أن يكون طلق لحرمان المرأة من الميراث. لو أوصى في مرض موته المخوف بماله كله لا ينفذ وصيته، وإنما ينفذ إيش؟ الثلث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وهي قاعدة مضطردة في كثير من الأبواب، يعني ليست في باب الوصايا فقط، مضطردة يرجع إليها. فيحجر على المريض مرضا مخوفا فيما لو إذا أوصى بما يزيد على الثلث، وذلك لحق من؟ الورث، لحق الورث، لأنه لو أوصى بماله كله ذهب حق الورث وضاع حقه، فوقعوا في حرج، ولذلك كان يحجر عليه إلا في هذا الثلث. فإذا أوصى بالثلث فما دونه مضت وصيته ونفذت، وأما إذا أوصى بغير ذلك بأكثر من ذلك فهو ممن يحجر عليه، وإن كان لا يسمى حجرا لكنه في الواقع هو حجر عليه من حيث التصرف، حجر جزئي وليس حجر كل. وقن ومكاتب، في القن والمكاتب محجور عليهما من جهة الأموال، فالعبد وما يملك لسيده، العبد وما يملك لسيده، صحت بهذا النصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محجور عليه. ولذلك العبد كما أنه سلب الحرية في مثل هذه الأمور أيضا عوض في جوانب أخرى، وهذا يعني كله من آثار حكمة الله جل وعلا في خلقه وعباده، هذه من آثاره، وهو أنه لا يطالب بالجماعة ولا بالجمعة ولا يطالب بالجهاد ولا يطالب بكثير من الأمور، وذلك لكونه سلبت منه بعض الأمور فعوض أيضا من جانب آخر خففت عنه الأحكام. ومرتد لحق المسلمين لأن تركته في، إذا ارتد المسلم خلف مالا فماله لمن؟ لبيت مال المسلمين. في لماذا؟ لماذا قلنا في؟ ها؟ يعني بمعنى لا يرث، لا يورث، لأنه بإجماع أهل العلم على أن لا توارث بين دينين أو أصحاب دينين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر بإجماع أهل العلم. والمال يكون في لبيت مال المسلمين، لا يقال غنيمة لما يقال في. ليش قلنا في؟ لأنه أخذ من دون قتال ومغالبة، لم يؤخذ بمغالبة وقتال وإنما أخذ هكذا، فيحجر على المرتد، وذلك لحق المسلمين لأن هذا ماله من حق المسلمين لأن تركته في، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها، إتلاف يعني المال أو الترك المال ليفوتها على المسلمين، فإذا ارتد والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم، فهذا المال لبيت مال المسلمين في، هذا المال لبيت مال المسلمين في، وهو حق لجميع المسلمين، حق لجميع المسلمين. فإذا تصرف المرتد أثناء ردته في هذا المال ببيع وبهبة أو بتبرع أو بوقف أو بغير ذلك فكله باطل لا ينفذ، باطل لا ينفذ. لماذا؟ لأن هذا حق للمسلم وتصرفه يحمل على إيش؟ على أنه تصرف مضارة يريد الإضرار حتى يفوت على المسلمين هذا المال، ولذلك يحجر عليه حتى يعود. فإن عاد الصواب أنه يرد إليه ماله كما سيأتي إن شاء الله في بابه إن عاد، وإن لم يعد فيبقى ماله في بيت مال المسلمين. قال ومشتر شقصا يعني نصيبا، الشقص هو النصيب أو الجزء. ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. إذن من أنواع الحجر لحق الغير الحجر على مشتر شقصا مشفوعا، وجبت فيه الشفعة بعد طلب الشفيع له. فلو أن شخصا بينه وبين آخر شريك فأراد أن يبيع نصيبه من الشريك، فباع هذا النصيب على آخر، فقام الشريك الثاني فطالب بالشفعة، قال أنا لا أرضى بهذه البيعة، هذا البيع لا أرضى، فهو حق به قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بقصبه أو بشفعته، المقصود بأنه له حق في ذلك، فيحجر على المشتري إما حتى يأذن الشريك، فإن رضي بهذا البيع نفذ، وإلا يحجر عليه فيرد لهما. إذن هذا ما يتعلق بالحجر لحق الغير، ما يتعلق بالحجر لحق الغير. الثاني قال المحجور عليه لحظ نفسه، هذا النوع الثاني الذي ذكرناه، وهو المحجور عليه لحظ نفسه. قال كعلى صغير ومجنون وسفيه، هذا يحجر عليه لحظ نفسه هو لا لحق الآخرين وإنما لحظ نفسه، وذلك لفقدانه أهلية التصرف الصحيح، فهو فاقد لأهلية التصرف الصحيح، فتسليمه للمال فيه تضييع له في غالب الظن، هذا المال سيضيع لأنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. قال المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير، الصغير قالوا هو من دون التمييز يطلق عليه صغيرا، وأما إذا بلغ 7 سنين فقالوا هذا مميز، مميز. بعض العلماء قالوا المميز هو الذي يفرق بين التمرة والجمرة أو بين يعني الصحيح والخطأ يختبر في هذا، وبعض العلماء حدوا 7 سنين لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم المضاجع. إذن الصغير يحجر عليه لحظ نفسه فلو ورث الصغير مالا فلا يعطى الصغير هذا المال ولا التصرف فيه، ولذلك تصرفات الصغير المالية لا تنفذ. فلو أن صغيرا تبرع ب10,000، صغير عنده مال ومن دون وليه قال نتبرع للجمعية الخيرية ب10,000 ريال، ها؟ لا تنفذ وصيته. لماذا؟ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فهو لا يعرف مصلحة نفسه. ولو أنه وهب مثلا قال أهب هذا المال لجاري أو لصديقي أو لكذا، لا ينفذ صرفاته، لا تنفذ. ولو قبضها ذاك ردت إلى مال الصغير. والمجنون كذلك، المجنون يحجر عليه لحظ نفسه، وذلك أن الجنون عارض من عوارض الأهلية، يمنع الإنسان من فعل الصواب، فهو فاقد عقله، ولذلك مرفوع هذا التكليف. والمجنون قد يكون عنده مال، ولذلك يقوم عليه غيره من جهة التصرف، ينفق عليه، لكن تصرفات المجنون باطلة، غير نافذة، غير صحيحة. وكذلك قال وسفيه، وسفيه لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال سعيد وعكرم هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم قبل إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. وهذا يدلنا على عظمة هذه الشريعة، وأن الشريعة قائمة على العدل، وأن ما تركت جزئية من جزئيات الحياة إلا ونبهت عليه. قد تخفى على كثير من القوانين الأرضية مثل هذه الأحكام، لكن الشريعة نبهت على هذا وبينت. كتب الفقه زاخرة بمثل هذه الأحكام العظيمة التي تصون أموال الناس ودماءهم وحقوقهم، وأن الإنسان لو تصرف هو في مثل هذا الوصف فتصرفه غير نافذ، تصرف المجنون أو السفيه أو الصغير فتصرفه غير نافذ. بالنسبة للصغير، أهل العلم اختلفوا في المميز هل تصرفه نافذ أم لا. الصواب أن المميز كالصغير، في باب الأموال يطلق الصغير على المميز وعلى غير المميز، في باب الأموال يطلق الصغير أو الصغر على المميز وغير المميز. وإذا بلغ أعطي، والبلوغ يكون بماذا؟ البلوغ يكون بأحد أمور اتفق الذكر والأنثى في 3. من يذكر؟
ها؟
15 سنة. طيب لا لا لا، رتبها لي. أولا 15 سنة، ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة في أحد فردني، عرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. طيب الاحتلام هو فضخ الماء. ثالثا نبات الشعر الخشن حول القبل، طبعا قول الجمهور، الحنفية لا يرون هذه العلامة، يقول أي شعر، لكن الشعر الخشن قيدوه بالخشن، وصف الخشن، هذا يتفق فيه الذكر والأنثى. طيب والرابع يختلف الأنثى عن الذكر بإيش؟ بالحيض. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها أهل العلم. هناك أوصاف كثيرة ذكروا، غلظ الصوت وغلظ الرقبة وانفراج فتحتي الأنف وغير ذلك، هذه كلها علامات ضعيفة يذكرها الفقهاء. المقصود بأن الصغير هو من كان دون البلوغ بالنسبة في أبواب الأموال، والمجنون مجنون معروف ومن ذهب عقله. والسفيه هنا قال وسفيه، والمقصود بالسفيه هنا هو من لا يحسن التصرف في الأموال، يعني هو عاقل بالغ لكن عنده سفه مالي، هو بالغ عمره 20 سنة أو عمره 18 سنة، ها، وعاقل يعني عقله في رأسه، لكن في باب الأموال سفيه ما يحسن التصرف. تعطيه فلوس مثلا تجده يبذرها أو ينفقها أو ممكن أنه يضحك عليه كما يقولون العامة، يقول فلان ضحكوا عليه، يعني يشتري السلعة قيمتها 50 درهم يبيعون هي 1000 درهم مثلا، هذا يضحك عليه بمعنى يفوت عليه، هذا يسمى سفيه. والعلماء اختلفوا في حد السفه من جهة العمر، فبعضهم قالوا بأنه إذا بلغ يخرج عن حد السفه، وبعضهم طبعا هذا القول ضعيف لأنه لو كان ذلك لاكتفي بذكر البلوغ، والصواب أن يختبر لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال العلماء إيناس الرشد يكون بدفع مال إليهم وترك ما يتصرفون فيه، فإن تصرفوا فيه تصرفا سليما عدوا راشدين، وإن لم يتصرفوا فيه تصرفا سليما عدوا سفهاء، بمعنى أنه لا يعطون الأموال فما زالوا سفهاء. حتى أن الحنفية ذكروا حدا له، قالوا لو بلغ 25 سنة يعد سفيها ما دام أنه لا يحسن التصرف في المال. إذن الصواب أن السفه لا حد له، بمعنى أنه يعطى مالا ويقال له بع واشتري به، رح لمعارض السيارات، رح لمحل الخضرة مثلا، رح لمحل العقارات، شوف فينظرون، فإن تصرفا سيئا فلا يعطى الأموال، يعني هذا يعد سفيها، وإن تصرف تصرفا صحيحا فيعد راشدا. قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. السفه طبعا أنواع، السفه يكون في الدين، والسفه يكون في العقل، والسفه يكون في التصرف في المال، يعني السفه أنواع. فهذا المقصود هنا ولا تؤتوا السفهاء، المقصود إيش؟ من لا يحسنون التصرف في باب الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طيب أموالكم ولا أموالهم؟ هي أموالهم ولا أموالنا؟ إيه، لكن لماذا تعبر بأموالكم؟ ها؟ هي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الأصل لمن المال؟ للسفيه. أيوة، أحسنت الشيخ سعد. جزاك الله، نفس كلام الشيخ زيد اسماعيل.
المراد هنا المراد بجنس الاموال، الله خاطب بجنس الاموال ولا تؤتوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما لتكمله الايه، يعني الاموال هذه الله سبحانه وتعالى جعل لكم فيها منافع، ومن ضمنها ما كان منها لليتيم له فيها منافع، لكن لا تؤتوها يعني بتكمله الايه.
لكن الاموال ملك من؟ تبع من في الاصل؟ طيب تبع اليتيم، الله عز وجل قال أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بنفس كلام المشايخ. طيب لو كان المال لي أنا مثلا، المال ملكي أنا لكن أعطيه سفيه مثلا، ما يجوز المعنى؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، عندي ولد والولد هذا سفيه أنا لا أدري هل هو سفيه أم لا، فهل لي أن أعطيه المال مثلا؟ فيجوز، يجوز الوجهان، ويجوز أن يقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني التي هي ملك لكم، تعطوها السفهاء من أولادكم أو الأيتام الذين عندكم أو أقاربكم من السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. هذا وجه. الوجه الثاني بأن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما ذكر الإخوة، بأن هنا أضاف المال إليهم لكونهم يتصرفون فيه كتصرف المالك، فكأنه قام مقام المالك، بدليل سياق الآية، بدليل يعني الآية ماذا قال عز وجل؟ قال وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا، فدل هذا على أن الوجه الثاني هو الأصح، بأن المال للأيتام السفهاء يعني الأيتام، والله عز وجل أضافها إلى أولياء الأمور أو القائمين على الأيتام، أقامهم مقام المالك لها لأنهم يتصرفون فيها بالعدل، يتصرفون فيها بالأمانة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب السؤال هنا، إذا كان التصرف بالنسبة للمال لا ينفذ بالنسبة لهؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم، طيب إذا جاءهم ما فيه شيء لهم فهل يصح قبضهم؟ إذا جاءهم ما فيه مصلحة لهم، يعني وهبت أنا لسفيه مال، أو جاءه مثلا مال تجارة أو جاءه ربح، فمن يقبض، هو أم وليه؟ فإذا منعناه من التصرف في الإنفاق فهل له حكم، فهل له التصرف في القبض؟ ها محمد، له كيف يقبض إذا منعناه من الأهلية؟ قلنا غير أهل هو أول، يعني ليس أهلا. إيه طيب، ما هو غير مؤهل غير مؤهل هو إنه يتصرف في المال، إحنا منعناه قلنا إنه سفيه، إذا قبض قد يتلف المال، ما يعرف قيمة المال.
هو لا يملك التصرف فيما هو ضرب محض على ماله أو ضرب نسبي، يعني
لا يملك التصرف مطلقا، إلا أنك تعطيه درهم تقول اشتري من البقال بس، أما تعطيه 1000 درهم، تعطيه 10,000، أو يأخذ هو يتصرف من عنده، يقول أنا والله عندي رصيد طيب ترى وهبت لك يا فلان واشتريت البيت الفلاني وفعلت كذا، كل هذا لا ينفذ، كل هذا لا ينفذ.
يمكن أن يقال له حق القبض، لكن إذا تصرف لا ينفذ التصرف، قبض المال
لأن القبض يتعلق بأحكام، إذا قلنا يقبض يتعلق بأحكام، يعني تأتينا في أبواب قادمة القبض له حكم، يعني في أبواب عندنا باب الهبة وباب يعني العطية وأبواب ثانية قد لا يعني تنفذ الهبة إلا بالقبض، فإذا قبض ثم عاد الرجل الذي وهب هل يقال بأنه له الحق لأن هذا سفيه لا تجري لا ينفذ تصرفه في القبض؟ هذه مهمة، العموم يأتي وقتها إن شاء الله. الصواب بأنه ليس له، إنما يقبض عنه ولي أمره القائم عليه. قال ولا يطالب المدين، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه مما له بسببه. ولا يطالب المدين، يعني لا يطالب الدائن المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، يعني رجل استدان من آخر 10,000 درهم والموعد السداد في شهر صفر، فجاء في محرم وقال أعطني مالي، فقال لم يحل الأجل بعد، أو استعدى عليه السلطات أو المحكمة أو القضاء فقال هذا رجل أطلبه 10,000 ولم يعطني، فهذا لا يحل له، لا يحل له المطالبة ولا يحل له إيش الحجر عليه. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلول الأجل، ولا يستحق المطالبة به أيضا الدائن، فلم يملك منعه مما له بسببه. طيب، لكن قال هنا: لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه يعني الدائن منعه حتى يوثقه أو يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. إذن هذا مستثنى، أنه لا يجوز له مطالبة الدائن المدين ولا الحجر عليه بدين لم يحل. لكن إن أراد المدين أن يسافر سفرا يحل فيه سداد الدين فللدائن أن يمنع. مثال: رجل يطلب آخر دينا ويحل هذا الدين في سفر ونحن في محرم، ثم أراد الرجل أن يسافر سفرا لا يعود إلا في رمضان، فهنا الأجل يحل متى؟ في حال غياب المدين، فللدائن أن يطالبه بهذا المال. لماذا؟ لأنه يفوت عليه حقه، فهو يسافر في أثناء حلول الدين، فلغريمه منعه يعني لصاحب المال منعه حتى يوثق الدين برهن، إما أن يوثقه برهن يقول: والله هذا البيت رهن حتى أعود، هذه السيارة رهن حتى أعود، هذه الأرض رهن حتى أعود، هذه المزرعة رهن حتى أعود مثلا، وهكذا، أو يرهن مثلا يعني ذهبا أو فضة فيجعلها رهنا حتى يعود، بشرط أن يكون هذا الرهن يحرز، بمعنى يستغرق الدين ويكون مقدورا عليه، أو كفيل مليء، بمعنى أن يأتي بكفيل مالي يكفل هذا المدين، يكفل المدين، فإذا أتى بكفيل مليء أو برهن يحرز فله السفر، وليس للدائن منعه ولا الحجر عليه. قال: لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. إن كان لا يحل قبله يعني لا يحل الدين قبله ففي منعه روايتان، هل له أن يمنعه؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. إذا جن المدين هل يحل الدين أم لا؟ يعني رجل يطلب شخصا مالا يحل في سفر، فجن المدين في محرم، فهل يحل الدين بسبب الجنون؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه، فلا يجوز له أن يطالبه قبل حلول الأجل ولو كان مجنونا، ولو جن في هذه الفترة، ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، إن وثق ورثته بما تقدم، أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره الخرقي. إذن ولا يحل دين مؤجل بجنون أو بموت، بشرط أن يكون هذا الدين في حال الموت موثقا عند الورث، إما برهن يحرز أو بكفيل مليء، اختاره الخرقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته. والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد يحل، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهن به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. إذن هنا فرق بين مسألتين. أولا لا يحل دين مؤجل بجنون، هذا هو المذهب وهو محل اتفاق، لا يحل الدين المؤجل بجنون، فإذا جن المدين فلا يحل للدائن مطالبة المدين المجنون هذا أو من يقوم عليه بالمال. لماذا؟ لأن له الأجل، الأجل من حقه. وأما مسألة الموت، إذا مات المدين فهل للدائن أن يطالب بدينه المؤجل الذي لم يحل بعد؟ واضح الصورة؟ هذا روايتان عن الإمام أحمد، فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه لا يحل له ذلك، لأن هذا حق للميت وما زال الأجل مضروبا بينهما فيقوم الورثة مقام الميت. والرواية الثانية وهي الراجحة فيما يظهر والله تعالى أعلم، والتي تدل عليها النصوص، أن له المطالبة بذلك، وذلك لحق الميت ولحق الغريم ولحق الورثة. أما حق الميت فلأن الدين من أشد الأمور على الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية الدين، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله ما للشهيد، قال يغفر له كل شيء. فلما أدبر ناداه فقال له أعد علي، فقال ما للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آني. وصح أيضا كما في حديث علي وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فسأل هل عليه دين، فقالوا نعم دينار أو ديناران أو دينارين، فقال صلوا على صاحبكم، فقال علي أو قتادة في الحديث الآخر قيل قصتان، قال هما علي يا رسول الله، فقال الآن بردت جلدته. فهذا الحديث وغيرها تشير إلى أنه يجب سداد دين الميت ولو لم يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل حل الدين أم لا، وإنما قال صلوا على صاحبكم فترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وأيضا بقاء الدين فيه إبقاء لذمة الميت مشغولة كما ذكرنا، فذمة الميت تبقى مشغولة، ولذلك الواجب سداد دينه وتجهيزه من ماله. ولذلك غالب الفقهاء يرسون على أنه يجب سداد دين الميت من ماله بعد وفاته مباشرة. أيضا الورثة يلحقهم شيء من الضرر، فهم يمنعون من التصرف في التركة، وذلك لوجود الدين. الآن حينما يموت الإنسان ماذا يسأل أول ما يسأل ورثته؟ هل عليه دين؟ يقولون هل عليه دين؟ فيقولون نعم. طيب أعطونا لستة، عليه كذا. أنت الآن بهذه الصورة ستحجز جزء من التركة لسداد الدين، فإبقاء الذمة مشغولة هذه الفترة حتى يحين الدين بعد شهر أو بعد شهرين فيه ضرر للميت على الميت، وفيه ضرر على الورث، فهم الآن لا يمنعون من التصرف بالتركة ويطالبون بماذا؟ بحماية هذا المال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يطالبون باشتراء صناديق لحفظها أو وضعها أمانات أو إدخالها البنك أو حمايتها مثلا إذا كانت مزارع أو عمارات مثلا أبراج ولا شيء، فما دام أن فيه إمكانية لسداد الدين فيسدد الدين مباشر. أيضا على الغريم بتأخير حقه، لأن الغريم لا يضمن هل التركة تبقى أم لا، هل يحصل خلاف، فسداد يعني المطالبة به ولو لم يحن وقته، يعني بمعنى أن الدين له للدائن أن يطالب به بالموت، فإذا مات المدين طالب الدائن به والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال؟ يقول إذا كان البالغ العاقل يملك أموالا كثيرة، أظن قال كثيرة، وكان ينفقها في المحرمات، فهل لولي الأمر أن يحجر عليه؟ وإذا كان له ذلك فمتى يرد المال إلى صاحبه؟ نعم، إذا كان البالغ العاقل يملك أموال وينفقها في المحرمات فهذا سفيه، بمعنى ينفقها في الخمور وفي المراقص في الزنا ويبذل هكذا، فهذا سفيه يحجر عليه، يمنع من التصرف في المال، ولا يعطى المال إلا بعد أن يختبر ويكون راشدا يختبر. ما ندري بس تفضل يا شيخ. لا 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 لا، المبذرين ليسوا سواء من جهة الحجر، المبذرين ليسوا سواء من جهة الحجر. مثلا بعض المبذرين يبذر من باب المباهاة، من باب الخيلة الفخر. لا، الذي يحجر عليه السفيه الذي لا يعرف، يعني لا يعرف التصرف في المال، يعني ما يعرف، يعني ممكن أنه يذهب الحاجة بدرهم يشتريها بألف مثلا، هذا سفيه، يقال هذا سفيه. أيضا ممكن أنه المال لا يهتم في حفظه ولا في صيانته، هذا يقال عليه سفيه. السؤال: كيف يتم التصرف في مصحف صغير جدا لا يمكن القراءة به أبدا، وإنما كان يستخدم التعليق كالتمائم؟ والله إذا حفظته في مكان، مثلا مكان محترم بعيد عن أيدي الصبيان، بعيد عن النجاسات، طيب. وإلا مثلا أحرقته أو دفنته في مكان عميق حتى لا يتصل إليه المياه ولا تصل إليه، هذا مما لا بأس. وحفظه في مكان أفضل، يحفظ في مكان يعني بعيد عن الأطفال وبعيد عن النجاسات. طيب تفضل. سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم مسألة هل يحجر، هل يجب الحجر على المفلس، هل كل مفلس يجب الحجر عليه أم لا، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أحيانا أنت ما تتصرف، حتى القاضي الشرعي ما يستطيع يتصرف، يعني إذا جاء شخص وأعلن إفلاسه مثلا وليس عنده شيء يستند إليه القاضي، ما يقدر يحجر عليه، هو قاضي شرعي ما يستطيع. فهذا راجع إلى ذمم الناس، يعني بمعنى أن الناس إذا لم يخافوا الله ولم يتقوه ولم يراقبوه، يعني أحيانا الشيطان يستفيد منهم، من خبثهم ومكرهم وتلاعبهم. فالمسألة ليست يعني خاصة متعلقة بجهة دون جهة. هذا سيأتي مثل ما ذكرت لك، هذا مثل هذا يحل عرضه وعقوبة، يعني يشهر به وأيضا عقوبته، وهذا التصرف لا ينفذ، بمعنى يسترد جميع المال إذا كان بقصد التهرب، لأن من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. سيأتي إن شاء الله. يقول: أرجو أن تعيد علينا شرح هذه الجزئية، وإيش ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. يعني هو مقصود بأن يعني من اشترى شقصا، الشقص هو الجزء والنصيب، مشفوعا بين اثنين، يعني بين اثنين، فهذا يحجر عليه، بمعنى يوقف من التصرف فيه حتى يأذن الشفيع في إمضاء هذا الأمر، وإلا رد، بمعنى لا ينفذ البيع، لأن الشفيع له الحق في ذلك. هذا حجر جزئي يسمى. ما الراجع في منع المدين من السفر في أي مسألة؟ المدين من السفر اللي ذكرناه قبل قليل، ولم يحل الأجل. أي لا لا لا، ما يحل، لا يحل منعه. الراجح أنه لا يحل من، لا يحل مطالبته، طالبة المدين أو منعه من السفر، ما دام بالصورة اللي ذكرها عمر. لا. حتى ولو لا، والآن ما دام يحل في سفر وسافر، قال أنا أسافر في محرم وأرجع في نصف محرم، ما ليس له حق أن يمنعه من السفر، الأجل ما حل حتى لو كان مفلس، ليس له الحق. حل الأجل هو مسافر، هي أكيد هذه مطالبة ثانية. أنا أتكلم إذا أراد المدين أن يسافر والدين لم يحل بعد أجله وسيعود قبل حلول الأجل، ليس له منعه. أما إذا كان يستغرق سفره حلول الأجل فله منعه إلا أن يأتي برهن أو بكفيل مريض. هذه مسألة ثانية، له الحق أن يطالب. إذا كان رجل اشتهر بالكذب واللعب والنصب واشتهر بهذا ومعروف عنه التلاعب بهذه الطريقة وكذا، له أن يمنعه. قال هذا يعني يرفع أمره إلى القاضي ويقول هذا الرجل عليه قضايا كثيرة ويكذب، الآن يسافر سيهرب أو يسافر ولا يأتي إلا بعد حين. عفوا، الميت نعم يجب على الورث ما دام أن الميت أبقى تركة تفي بالدين، هذا ليس حق لهم، الورثة ليس لهم حق في هذا المال، هذا حق للغريب، حق للدائن، يجب عليهم أن يدفع. هل يجوز أن أعطي السفيه مالا أقول له أعطي أباك؟ ما فهمت، فهمتم؟ لا لا، هذا يعني قصدك تختبر يعني السفيه بهذا؟ لا هذا ما هذا ليس نوع. ها؟
أنا أريد أعطي أبوه مال،
أي مال أعطيه للابن وأقول له أعطيه. لا قصد ما في شيء، هذا ما في شيء هذا مش تصرفات منه هو، هذا أنت تحمله أمانة تقول ودي لأبوك، هذا ما في شيء، تعطيه أي شيء. في بلادنا تعقد جلسات صلح ويدعى إليها محكمين غالبا ما يكونون من العوام، غالبا ما يكونون من العوام ويقضون لأحد الأطراف بمبالغ من المال، فما حكم أخذ تلك الأموال؟ له لابد أن يكون الحكم يمتلك يعني أمور شرعية، بمعنى يكون عنده علم شرعي، لأن من الناس من يحكم بالباطل، يحكم بغير الشرع، أحيانا يصلح ولكن بما يسمى بالأعراف الجاهلية، هذا لا يجوز، تنبه لهذا. لابد من اختيار الحكم الذي عنده فقه وعنده علم شرعي ولا يترك المجال هكذا. يقول هل من الممكن إعادة مسألة الحجر في الشركة ومعنى الشخص؟ أنا ذكرتها قبل قليل، أعدتها. هل يعتبر بروز الثدي من علامات بلوغ المرأة؟ لا، بروز الثدي ذكره بعض الفقهاء لكن ليس هو من علامات البلوغ. نعم، قد تبلغ المرأة، قد يبرز ثدي المرأة ولم تبلغ بعد. إذا قلنا أن معنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم أي لا تعطوهم من مالكم الحقيقي، فهل يخل فيه السفاهة الدينية والعقلية؟ يخل أو يدخل فيه السفاهة، يدخل فيه السفاهة الدينية والعقلية؟ أي نعم، يدخل فيه إذا كان اختبار من إنسان. الأب أحيانا يعطي ابن اختبار وأشوفه يعني كيف يصنع في هذا المال. ما الفرق بين قول يا سمع الله أنقذني وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ فرق عظيم وواضح. أولا الأولى نداء يا سمع الله، وهذا نداء صفة، ونداء الصفة محرم باتفاق المسلمين، بل عده شيخ الإسلام كفر وحكى عليه، حكى أنه قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز نداء الصفة. والثاني استعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات استعاذة، فيجوز أن يستعاذ بصفة من صفات الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله. نعم. نام عن صلاة العيد حتى بعد صلاة الظهر فماذا عليه؟ هل يقضي الصلاة أم لا؟ وين يقضي الصلاة؟ الله يهدينا وإياه. ذكرناه في أبواب العيد، لا ينام مرة ثانية. الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشرا بعد المغرب والفجر، هل ورد شيء أن يجهر بها أو لا يتحرك الإنسان حتى يتمها؟ نعم نعم، يعني يقولها في مجلسه قبل أن يقوم، في مجلسه قبل أن يقوم. هل على الذي حلف كذبا كفارة؟ نعم كفارة، عليه كفارة توبة. الذي يحلف اليمين الغموس عليه كفارة، الكفارة هي التوبة، لأن اليمين الغموس لا يكفرها إلا التوبة لعظمها وخطرها. من حلف على شيء لن يفعله وفعله أكثر من مرة، فهل تجب عليه أكثر من كفارة؟ ينظر في جنس المحلوف، فإن كان من جنس واحد، والله لا أدخل، والله لا أدخل مثلا، والله لا أدخل، أو لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان مثلا، أو قال والله لا أكل عندك، والله لا أشرب عندك، والله لا أجلس معك، فهذا يكفر كفارة واحد. أما كانت من أجناس مختلفة فعلى كل جنس مما حنث فيه كفارة. هل يجوز الحصول على جنسية دولة غير مسلمة؟ فتوى المشايخ والعلماء الحرمة، لا يجوز دولة غير مسلمة، يقولون حرام. لو جامع قبل التحلل الأول هل يلزمه إكمال الحج؟ وإذا لم يتمكن الحج من قابل فماذا عليه؟ نعم يلزمه، فتوى الصحابة أنه يلزمه المضي في هذا الحج وإن كان فاسدا عليه بدنه، وأن يحج من قابل، يجب عليه أن يحج من قابل. وإذا لم يستطع الحج، إذا لم يستطع الحج فهذا بينه وبين الله عز وجل، هل عدم استطاعته يعني حاصلة، أو أنه إذا كان بمنع أو بعائق حال دونه ودون الحج لا شك أنه معذور، اتقوا الله ما استطعت. أما كان تساهلا وتهاونا فلا، يكون قد أتى بذنب آخر. ما حكم أن يسب الله عند الغضب؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية. سب الله عز وجل كفر، يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهو كفر من دون استفصال، لا يستفصل ماذا أردت، لأن سب الله لا يصدر إلا من قلب مليء بالنفاق، مليء بالنفاق، مليء بالنفاق نعوذ بالله. فسواء كان راضيا أو سواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب، لازم ينكر عليه، يرفع طبعا. الإنسان يتصرف معه إن كان تحت ولايته أدبه، كان ابنا له أو ممن له حق تأديبه يؤدبه، يمنعه ويحجر عليه وله أن يضربه، وإن كان ممن لا يملك الوصاية عليه أو الولاية عليه فيرفع أمره إلى القضاء، لا بد أن يقام عليه حد الردة. هذا يقولون هناك خبر بأن ستكون هناك صلاة كسوف في الأيام القادمة، أظن الليلة، ها قالوا الليلة صلاة الكسوف الليلة، أظن الساعة 11 أو 10 أو 4. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.